بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين. اما بعد، ان شاء الله تعالى بنبدا في دراسه باب الصلح. باب الصلح، والصلح من العقود التي يقصد من ورائها الرفق والإرفاق بالناس. هذا العقد دعا إليه الشرع، فالصلح مأخوذ من الصلاح والإصلاح، أن هناك خصومة أو هناك مفسدة، هناك منازعة بين طرفين، والصلح يؤدي إلى الرفق بالطرفين أو الرفق بأحد الطرفين وعدم الإضرار بالآخر، سواء كان الصلح بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الحرب، من الكفار، من أهل الذمة، من الكتابيين، أو الصلح بين المسلمين بعضهم وبعض، الصلح بين الزوج وزوجه، كما دعا الله سبحانه وتعالى: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والصلح بين المسلمين بعضهم بعض في المنازعات، في المنازعات وفي الخصومات. ولكن الصلح إما يقصد من ورائه العوض، فهو الصلح على مال، أو صلح لا يقصد من ورائه العوض ولا يقصد من ورائه المال، كما بين الزوج وزوجه، بين المسلمين والكفار، بين المسلمين بعضهم بعض أحيانا في أمور يقصد بها الصلح، يعني إصلاح ذات البين أو الهدنة والمعاهدة وما شابه ذلك. لكن حديثنا في الصلح الذي يقصد من ورائه العوض، الذي هو الصلح على مال، الصلح على مال. فنحن في باب المعاملات، المعاملات التي يقصد من ورائها العوض. فحديثنا في الصلح على مال، أنه قد يكون هناك خصومة بين طرفين، منازعة بين طرفين، ويستحب القيام بالصلح لإصلاح ما بينهما من الخصومة ومن المنازعة. والله عز وجل دعا إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح من باب الإصلاح بين الناس. ولذلك يقول: وأحكام الصلح ثابتة بالإجماع، لقوله تعالى: والصلح خير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح جائز أي ماض بين المسلمين، والصلح مشروع، الصلح مشروع بين المسلمين وماض بين المسلمين وملزم لمن قام بهذا الصلح. فعقد الصلح من العقود اللازمة التي يقصد من ورائها العوض، عقد الصلح من العقود اللازمة، طالما أننا تصالحنا على شيء فيلزم كل واحد منا أن يلتزم بما تصالح عليه، فهو من العقود اللازمة. هذا الصلح في تعريفات الصلح: هو معاقدة توجب رفع الخلاف ودفعه، معاقدة عقد بين طرفين، هذا العقد يوجب رفع الخلاف ودفع الخلاف، يوجب رفع الخلاف عندما يكون هذا الصلح بعد خلاف وقع، خلاف، منازعة، خصومة وقعت بين الطرفين. فالقيام بالصلح والاتفاق على الصلح يوجب رفع هذا الخلاف، ينهي هذا الخلاف الذي كان واقعا قبل ذلك، ويرفع هذا الخلاف ويلزم بما تم وجرى في عقد الصلح. إذن الصلح معاقدة توجب رفع الخلاف ودفع الخلاف، دفع الخلاف عندما لا تكون المنازعة قد وقعت ولا الخلاف قد وقع، ولكن يتم الصلح لدفع هذا الخلاف المتوقع، يتم الصلح لدفع خلاف متوقع ولدفع منازعة وخصومة قبل أن تقع. إذن الصلح معقدة توجب رفع الخلاف ودفع الخلاف. أو البعض يقول معقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، معقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. إذن هذا هو الصلح، عقد يتم بين مختلفين، سواء كان خلاف وقع فيتم بينهم لرفع هذا الخلاف، أو يخشى وقوع الخلاف وقبل وقوع المنازعة يتم الصلح حتى يدفع هذا الخلاف ويلتزم الطرفين بما تم في عقد الصلح. والصلح الذي نتحدث عنه في بابنا هذا في مادة الفقه هو الصلح الذي يكون على مال، على مال يقصد من ورائه العوض. فيقول يصح ممن يصح تبرعه. هذا الصلح، أنت لك عندي مثلا مبلغ من المال، فأنا مثلا إما بأقر لك بهذا المبلغ أو أنكره كما يأتي الحديث، فبتصالح معك على أن تسقط لي جزء من هذا المال، جزء من هذا المال، أو لك عندي عين معينة فأتصالح معك على أن تأخذ عينا بدلا منها، عينا أخرى. فإذا أسقط شيء من حقي أو أنت تسقط شيء من حقك، فالذي يسقط لابد أن يكون جائز التصرف، يكون بالغ عاقل حر رشيد غير محجور عليه، يملك ذلك، يملك الإسقاط، أن يسقط من حقه هذا الجزء من المال. فأما إذا لم يكن جائز التصرف، لا يجوز له التصرف، كالمجنون الصبي الصغير محجور عليه، كيف يعقل الصبي الصغير ويسقط من حقه؟ هو معاملاته ليست جائزة منه، ولكن موقوف على إذن وليه، إذا كانت مترددة حتى بين النفع والضرر يكون الأمر إلى وليه. فلذلك هو لا يقدر على إسقاط شيء من المال ولا إسقاط شيء من الحق، فلا بد أن يكون هذا الصلح من جائز التصرف. يقول لأنه تبرع فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة، لأن استفاء البعض عند العجز أولى من تركه. انظر هنا، يقول لا يصح إلا من جائز التصرف، ولي اليتيم لا يصح منه التبرع من مال اليتيم. مثلا ولي اليتيم أجرى معاملة مع آخر وله عنده مبلغ من المال، والآخر هذا يقر بهذا الدين، ولكن يقول صالحني، تنازل لي عن شيء، أسقط لي شيء، فلا يملك ولي اليتيم أن يسقط، لأنه يسقط من مال غيره، يسقط من مال اليتيم، فلا يصح منه هذا الصلح، أن يتصالح مع هذا الآخر على إسقاط قدر من هذا المال، لأنه ليس ماله، لا يملك أن يتبرع منه، وهو مسؤول أن يعمل فيه بمصلحة اليتيم، بما ينمي مال اليتيم، وليس أن يتبرع منه ولا أن يسقط منه. وكذلك الولي مجنون نفس الشيء، كذلك ناظر الوقف يعمل لمصلحة الموقوف عليهم، فلا يصح منه أن يتنازل، أن يسقط، أن يتبرع بشيء من مال الموقوف عليهم، لأنه مسؤول أن يتعامل بما فيه مصلحة الموقوف عليهم وليس بما يعود عليهم بالضرر. لكن انظر هنا، إذا كان هذا الآخر منكر لمال اليتيم، ولي اليتيم هناك معاملة أو دين أو ما شابه ذلك عند آخر لحق هذا اليتيم، وهذا الآخر منكر لهذا الدين، منكر، فإذا قاضى ولي اليتيم هذا الآخر سوف يضيع مال اليتيم، لأن ولي اليتيم ليس عنده بينة لأخذ هذا المال، فإذا قاضاه وحاكمه لا بينة عنده يأخذ بها حق اليتيم، فعند الحكم يضيع مال اليتيم، فيضطر عند ذلك للمصالحة للحفاظ على بعض مال اليتيم أولى من ضياعه كله، فعند ذلك يصح منه الصلح ويصح منه الإسقاط والتبرع، لأنه إنما يسقط ويتصالح للحفاظ على البقية الأخرى خير من إيه؟ من ضياع المال كله، فعند ذلك يصح منه. ولذلك يقول ولا يملكونه، لا يملكون هذا الصلح، هذا التبرع، هذا الإسقاط، لا يملكونه إلا في حال الإنكار، إنكار هذا الآخر حق اليتيم وعدم البينة، ليس عند ولي اليتيم ولا ناظر الوقف ولا ولي المجنون بينة يستطيع بها إنقاذ حق هذا اليتيم، فعند ذلك يصح الصلح لإنقاذ البعض خير من ضياع الكل، لأن استفاء البعض عند العجز أولى من تركه. قاله في الشرح الكبير هذا الصلح الذي هو على مال ويقصد منه العوض إما على إقرار وإما على إنكار، إما أن الذي تتصالح معه يقر بالحق الذي لك عليه، يعني تقول له هذه الشقة التي في يدك ملك لي، فيقول نعم هي ملك لك ولكن أنا أحتاج إليها فصالحني، خذ هذه السيارة بدلا منه، فهذا صلح مع إقرار، هو يقر يقول نعم هذه الشقة ملك لك، فهذا اسمه صلح مع إقرار، الخصم مقر بما أدعيه عليه. الشق الآخر أقول له هذه الشقة التي تحت يدك ملك لي، فيقول ليست ملك لك، ولكن لما اشتدت الخصومة والمنازعة قال ولكن أتصالح معك خذ كذا، إذن هو يتصالح معي مع إنكاره، فهذا يسمى صلح مع إنكار، مع إنكار المتصالح، مع إنكار المدعى عليه، الأول إقرار المدعى عليه وتم الصلح مع إقرار المدعى عليه، الشق الثاني هذا صلح مع إنكار المدعى عليه، المدعى عليه ينكر الدعوة، ينكر هذا الشيء الذي تدعيه ومع ذلك يتصالح معك، إما لأنه لا يريد أن يبتزل نفسه في المحاكم، لا يريد أن يدخل في خلافات وشقاق وخصومات وسنوات في القضاء وغير ذلك لأمر ما، ولكن هو يتصالح مع الإنكار، فإذن الصلح مع الإقرار ومع الإنكار، فيبدأ بالصلح مع الإقرار، يبدأ يتحدث عن أحكام الصلح مع الإقرار. يقول فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. يقول فإذا أقر للمدعي بدين، قلت له أنا لي عندك 1000 جنيه، فقال نعم لك عندي 1000 جنيه، إذن أقر للمدعي بدين، أقر لي بهذا الدين، أو قلت له هذه السيارة التي معك ملك لي هي ملكي، فقال نعم هي ملكك، فإذا أقر لي بهذه العين ثم صالحه على بعض الدين، قال ولكني فقير أو محتاج ولا أملك إلا 600 جنيه من 1000، فصالحته قبلت منه 600 جنيه، إذا هنا صالحته على 1000 ب600، ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين، قلت له مثلا هذه الدار ملك لي، فقال نعم ملك لك ولكن أنا أحتاج إلى شقة منها أو إلى غرفة منها، فخذ الباقي، فصالحته أخذت بعض العين، أخذت بعض الدار. يقول ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة، كأني أنا وهبته 400 جنيه، أخذت منه 600 جنيه ووهبته 400، الدين 1000، فصالحت على أن أخذ منه 600 ووهبته 400 الأخرى فهو هبة، أو وهبته الغرفة التي أعطيته إياه فهو هبة يصح بلفظها، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه، أسقط حق لي المبلغ الذي أسقطته أو الغرفة التي أسقطتها أو بعضه. قال أحمد ولو شفع فيه شافع لم يأثم، يعني لو إنسان تدخل وجد أن هناك منازعة بيني وبين الآخر فقال لي هو فقير محتاج فدع له بعض الدين، فإذا شفع توسط للإصلاح وبالمعروف فهنا مأجور لحل المنازعة، إذا أصلح بين الإثنين وتوسط قال له اترك له شيء فإنه محتاج أو فقير أو هذا شيء يسير لفض المنازعة والعدم فساد القلوب فشفع فيه لم يأسم. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر. وهنا لم يحدث هذا الأمر أنهم وضعوا عنه شطر الدين أو ما شابه ذلك، هو النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم ولكنهم لم يضعوا عنه شيء، كما يذكر جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام يعني أباه أو استشهد وعليه دين، وللجابر رضي الله تعالى عنه استشهد وعليه دين، ترك دين كثير على جابر وعند اليهود. فيقول جابر فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا فطلب إليهم فأبوا. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وشفع أن يتركوا لجابر شيئا فيقولوا لا يا أبا القاسم. مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويسأل جابر عن الدين وما عند جابر من السداد، فيجد أن الدين عظيم فيستشفع بعد ذلك فيقول لا يا أبا القاسم، يقولون لا يا أبا القاسم مرة واثنين وغيرها، وأبوا أن يتركوا لجابر رضي الله تعالى عنه شيء من دين أبيه. يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إذا فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة. الدين كان من التمر، وتمر جابر الذي يعني نتج قليل لا يكفي لسداد هذه الديون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن الباب مغلق مع هؤلاء اليهود في أن يضعوا شيء أو أن يسقطوا شيء، فعند ذلك قال لجابر إذا فصنف تمرك حتى نعطي كل دائن من الصنف الذي هو له منه. قال له صنف تمرك ثم ابعث إلي. قال جابر ففعلت يعني صنفت تمري. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه صلى الله عليه وسلم، ثم قال كل القوم، ابدأ اعطي كل دائن حقه، كل القوم. قال فكلت للقوم حتى أوفيتهم وبقي تمري كله صلى الله عليه وسلم. يقول وبقي تمري كله لم ينقص منه شيء. وهذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أعطاهم حقوقهم ويقول وبقي تمري كله ولم ينقص منه شيء. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول لم ينقص منه شيء وبقي كله. إذن من أي تمر قد أعطاهم؟ إذا كان الدين كان كبير عظيم وأعطاهم حقهم ولم ينقص من التمر شيء، فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنهم لم يضعوا عنه شيء، هو النبي صلى الله عليه وسلم شفع في الإصلاح، أن هذا من الصلح، أراد الإصلاح بينهم أن يصطلح على بعض الدين، ولكن هؤلاء اليهود أبوا ذلك. يقول وكلم كعب ابن مالك فوضع عن غريمه الشطر. هذا صحيح، كلم كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه فوضع عن غريمه، وضع عن المدين شطر الدين. في حديث كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد كان له عند ابن أبي حدرد دين، كان له عليه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما. يعني حدثت ما بينهما منازعة على هذا الدين، فارتفعت أصواتهما وهم يتنازعان في لعله في قدر هذا الدين، في سداد هذا الدين، فسمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى كشف سقف حجرته، الستار، حتى كشف سقف حجرته، فنادى يا كعب بن مالك فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع من دينك الشطر. يعني اترك له أبرئه أسقط من دينك الشطر. قال قد فعلت يا رسول الله. وهذا من أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إذن الخير في ذلك، الصلاح في ذلك، البركة في ذلك، سواء للذي يسقط أو الآخر. فلذلك استجاب كعب رضي الله تعالى عنه وقال قد فعلت يا رسول الله. ولكن لو جاء واحد منا مثلا وراء اثنين يتنازع فيقول له ضع الشطر، لابد أيضا من نظر في هذا الأمر. فإذا وجدت المصلحة في ذلك، إذا كانت المصلحة في ذلك فالإنسان بيفعل، لأن إن أنت تريد أن تصلح بينهم، إذن فعلا تنظر إلى فعلك هذا يؤدي إلى الصلح بينهما. والصلح قلنا من الإصلاح والصلاح، يؤدي فعلا إلى صلاح أمرهم والإصلاح بينهم، أم يؤدي إلى الإجحاف بأحدهما أو هضم حق واحد فيهما أو غير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد الإصلاح والصلاح في ذلك، فاستجاب له كعب رضي الله تعالى عنه وقال قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده، يعني قال لابن أبي حدرد، يعني أعطيه إذن حقه، إذن شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح، يعني يريد أن يقول يصح بلفظ مثلا هب لي جزء، أو وهبتك مثلا هذا القدر من المال، وهبتك هذه الغرفة من داري مثلا. فيقول لأنه هنا هبة وإبراء، أو أبرأتك من جزء، أو أسقط لي مثلا جزء. يقول لا بلفظ الصلح. لماذا لا يصح بلفظ الصلح؟ يقول لأن معناه صالحني عن المئة بخمسين، أي بعني المئة بخمسين، وهذا غير جائز لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال بالباطل. هذا إذا كان فعلا هو يقصد ذلك، يقصد يعني بعني المئة التي لك عندي بعد المئة التي لك عندي بخمسين، إذا كان يقصد ذلك. ولكن هذا يعني بعيد، بعيد أن تقول بعني أنت لك مئة وأقول لك وموعدك اليوم فأقول لك بعني المئة بخمسين، فهذا بعيد وهذا ربا ولكنه بعيد. والغالب أن هذا مصالحة، لما أقول لك صالحني على المئة بخمسين فكان أريد أن أقول لك يعني أبرئني، أسقط لي شيء، ارفق بي من الرفق ومن الإحسان ومن مراعاة الأخوة والجيرة وأنا أحتاج وغير ذلك. فكأن الأمر ليس بيعا، لأن هنا البيع يقصد منه العوض ومبني على الغبن وعلى العوض، أما هذا من باب الرفق. فلذلك كل العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، فالعبرة بمقصد الإنسان هنا، مقصده فيها المصالحة والرفق والإبراء والهبة والعطية. فلذلك هنا الراجح أنه يصح بلفظ الصلح. يقول وإن منعه حقه بدونه لم يصح لذلك، يعني مثلا لك عندي 1000 جنيه فقلت لا أعطيك 1000 التي لك عندي الآن إلا إذا تركت لي منها 100 جنيه، هذا هو الأمر وهذا ما أقوله لك، هذا هضم للحق، هذا هضم الحق. أقول لك لابد أن تصالحني وتسقط لي من 1000 جنيه 100 وإلا لم أعطيك لا 900 ولا 1000، فهذا أكل حق الغير بالباطل، فهذا ليس صلحا، هذا ليس صلحا، ليس صلح مبني على التراضي ومبني على الرفق. يقول وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع. جمهور العلماء ويرى أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا، جمهور الفقهاء يرى أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا قائما بذاته في شروطه وأحكامه، ولكنهم يرونه أنه عقد متفرع عن غيره، عقد متفرع عن غيره في ذلك، بمعنى أنه تسري عليه أحكام أقرب العقود إليه شبها. جمهور الفقهاء يرون أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته وشروطه وأحكامه، ولكنهم يرونه أنه عقد متفرع عن غيره فهو هنا يأخذ أحكام أقرب العقود إليه شبها بحسب مضمونه، فيقول مثلا الصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع، مال بمال يعتبر في حكم البيع، الصلح عن مال بمنفعة يعتبر في حكم الإجارة، الصلح عن بعض العين المدعى يقولون هبة، هبة بعض المدعى لمن هو في يده، الصلح عن نقد بنقد يأخذ حكم الصرف، الصلح عن مال معين بموصوف في الذمة هذا في حكم السلام. يعني يقول ينظر لهذا العقد صلح عن ماذا بماذا، إذا كان عن نقد بنقد يأخذ حكم عقد الصرف، عن مال بمنفعة يأخذ حكم عقد الإجارة، عن مال بمال يأخذ حكم عقد البيع، عن بعض المال أو بعض العين يأخذ حكم الهبة، وهكذا يأخذ حكم العقد أقرب العقود إليه شبا، وهذا ما سوف يعني نتحدث فيه. ولذلك يقول إن صالحه على عين غير المدعى، قلت لك هذه الشقة ملك لي، فقلت نعم هذه الشقة ملك لك ولكن أنا أحتاج إليها وعندي سيارة، خذ هذه السيارة بدلا من هذه الشقة، فتصالحنا على أن أترك لك هذه العين وأخذ هذه السيارة، يكون هذا عقد بيع، عقد بيع كأني بعتك هذه الشقة بهذه السيارة، فهذا العقد يلتزم لابد التزامه بأحكام عقد البيع. ينظر هذا عقد بيع، يقولون هذا الصلح يأخذ أحكام عقد البيع، فينظر لابد من توفر فيه شروط البيع وأحكام البيع، لابد فيه من معرفة الثمن والمستمن، لابد فيه من مثلا هنا ملك هذه العين أن يكون ملكا له ومأذونا له في ملك، أن يكون منجزا، أن يكون مقدورا على التسليم، لابد فيه من توفر شروط عقد البيع. فيقول وإن صالحهم على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعوضات، الشيء مقابل شيء، وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق. فلو صالحه على عن الدين بعين، صالحه عن الدين بعين واتفق في علة للربا، صالحه عن الدين بعين، قلت لك أنا لي عندك 1000 جنيه، فقلت نعم لك عندي 1000 جنيه، أقررت بهذه 1000، ولكن خذ هذا المحمول بدل هذا الدين، صالحني عن الدين بعين، هذا أيضا بيع لأنه صالحني مال بمال، فالدين مال وهذه العين مال، فهذا بيع يأخذ أحكام البيع. فلو كانت هذا الدين وهذا وهذه العين يتفق في علة للربا، مثل لو قلت لك لي عندك 100 صاع من القمح، فقلت نعم لك 100 صاع من القمح، ولكن خذ هذا التمر، هذا التمر الذي في الكيس مقابل هذا القمح، إذن أنا لي دين صلحتني عن عين، عين موجودة هذه عين، فقلت خذ هذا التمر، فإذا أنت تصالحني عن الدين بعين ومتفقين في علة للربا، هذا مطعوم أو قوت وهذا مطعوم أو قوت، فاتفق في علة الربا، فطالما أنهما اتفق في علة الربا وبيع هذا الربوي بهذا الربوي وإن كان ليس من جنسه ولكن يشترط فيه القبض قبل التفرق، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فهذا صنف وهذا صنف، هذا قمح وهذا تمر، وهذا بيع، فلابد فيه من إيه؟ قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلابد من التسليم. فلا أقول لك صالحني عن الدين الذي لك عندي الذي هو 100 صاع من القمح بهذا العين بهذا التمر، ولكن تعال غدا خذ هذا التمر وليس اليوم، أقول هذا غير جائز، لأن هذا صلح، هذا يأخذ حكم البيع وبيع ربوي وإن اختلفوا في الأصناف، ولكن لابد أن يكون يدا بيد، أخذه اليوم، فإذا كان مؤجلا فهذا ربا فغير صحيح. فلذلك يقول فلو صالحوا عن الدين بعين واتفق في علة للربا اشترط قبض العوض في المجلس، يقول وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. قلت له لي عندك 100 صاع من القمح، فأقر لي بها، ثم قال أعطيك بدلا منها 200 صاع من التمر. هو لم يعين ولكن قال 200 صاع من التمر أو صف كذا وكذا وكذا، صار إذن بيصالحني عن الدين بدين آخر، لأنه لم يعين لم يقل هذا ولكن في ذمته. إذن يقول 200 صاع من التمر، نقول قمح وتمر أيضا جائز التفاضل، ولكن نفس الشيء لابد أن يكون يدا بيد. فأنت لن تصالحني عن دين بدين، تقول أعطيك بدلا من 100 صاع التي لك في ذمتي أحولها أن يكون لك في ذمتي 200 صاع من التمر. إذن في ذمتك دين، تصالحني عن أيضا في ذمتك بدين آخر، فهذا من باب بيع الدين بالدين، فهذا أيضا غير جائز. نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين. فيقول وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذن بيع دين بدين وقد نهي عنه. قال في الكافي لابن قدامة رحمه الله وذلك 3 أضرب، يعني 3 أنواع، اللي هو الصلح في الذي يأخذ هذا الصلح. الصلح يتنوع إلى 3 أنواع، أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، لي 1000 جنيه فأقول نعم لك 1000 جنيه ولكن أعطيك ريالات، أعطيك ريالات، إذن يصالحني عن النقد بنقد. يقول فهذا صرف يعتبر له شروطه، والصرف لا بأس أن تأخذ بيومها ما لم تفرق بينكما شيء. إذن لابد أن الصرف يكون خذ وهات، لابد من القبض فيأخذ أحكام الصرف. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس، عرض من العروض، سيارة، شقة، موبايل محمول، ثلاجة، عن عرض لي عندك كذا، فيقول خذ كذا فيصالحني بعرض من ثلاجة أو أجهزة أو ما شابه ذلك. يقول أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض، لي عندك سيارة نعم لك، لي عندك 1000 جنيه نعم لك، فيصالحه على منفعة كسكن دار وخدمة، فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها. أقول لي عندك هذه الشقة ملك لي، فيقول نعم هي ملكك ولكن يعني صالحني أو تصالحها على، يقول كسكن دار، يقول صالحني أسكنك دار الفلانية 1 أو 2 سنين بهذا المبلغ أو بهذا الشيء مثلا الذي ادعيته وهو ملكك، فإذا يصالحني على أن أأخذ منفعة سكن دار، يعني أنتفع بهذه الدار أو أنتفع بهذه السيارة، وهذه لها أحكام الإجارة، تدفع شيء مقابل أن تنتفع بشيء، كأني أدفع مبلغ من المال مقابل أن أسكن هذه الشقة أو أخذ أستعمل هذه السيارة مدة ما، فإذا مال مقابل منفعة، فهذه إجارة لها أحكام الإجارة. فهذا العقد من الصلح لابد من توفر شروط عقد الإجارة فيه، من معرفة الأجرة ومعرفة المنفعة وإباحة المنفعة وغير ذلك مما تعلمونه من شروط الإجارة كما يأتي. يقول كسكن دار وخدمة، لهذا المحمول الذي معك ملكي، فيقول نعم هو ملكك ولكن أنا أحتاج إليه، فمثلا خذ فلان يخدمك هذه الفترة أو أخدمك فترة مقابل هذا الشيء، أعمل عندك أجيرا مقابل هذا المحمول مدة كذا وكذا، فهنا هذه لها أحكام الإجارة. يقول وإن صالح عن عيب في المبيع صح، صح الصلح لأنه يجوز أخذ العوض عنه. وإن صالح عن عيب في المبيع، اشتريت منك محمولا ثم وجدت فيه عيب فرجعت إليه قلت فيه عيب، فقال خذ مثلا مبلغ من المال مقابل هذا العيب، خذ كذا مقابل هذا العيب، إذن صالحني عن العيب عن حقي في هذا العيب بهذا الشيء الذي أعطاني إياه. إذن هذه السلعة وجد فيها العيب فأعطاني كذا، أو قال أضع لك من ثمنها كذا، اشتريتها بما وجدت فيها عيب فقال أضع لك 10 جنيهات من ثمنها، إذن صالحني على هذا العيب بهذا القدر من الوضع أو من الإعطاء. يقول وإن صالح عن عيب في المبيع صح الصلح، فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتري كمزوجة بانت ومريض عوفي رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن. فلو زال العيب سريعا، قلت له هذا الموبايل فيه عيب فقال أضع لك 10 جنيهات، ثم لما أخذت وذهبت به إلى للصيانة فقال لي أنه ليس عيب ولكن هذا صحيح سليم وأنت الذي لم تعرف مثلا تشغيله أو كذا، فوضح أنه ليس فيه عيب، فإذا يجب علي أن أرد إليه هذا المبلغ الذي أعطاني إياه لأنه زال العيب سريعا أو لم يكن فيه عيب. يقول كمزوجة بانت، إنسان اشترى أمة، اشترى أمة من رجل ولما أخذها قالت له إني مزوجة، إني زوجة للعبد الفلاني، فهذا عيب بعد ما أخذها وتبين له أنها مزوجة لعبد، فمزوجة إذن نفعها أقل، لا يستطيع أن ينتفع بها بمعاشرة واستمتاع إلا في الخدمة فقط. فعند ذلك رجع إلى سيدها وبين له هذا الأمر، فسيدها قال له أسقط لك من ثمنها 100 درهم 100 جنيه مقابل هذا العيب، فأخذ هذه 100 جنيه. ثم بعد ذلك اتضح أن العبد الذي كان زوجها قد طلقها آخر الطلقتين وبانت منه، انتهت الحيضتين، فإذا تبين أن العيب زال سريعا أو لم يكن عيبا أنها قد طلقها من زمن وبانت وما كان يعلم سيدها بذلك، فإذا يرجع أيضا القدر الذي أخذه لسيدها. يقول كمزوجة بانت ومريض عوفي، اشترى منه مثلا عبد أو اشترى حيوانا من بقرة أو ما شابه ذلك، فلما أخذها وجد بها عيب فذهب إلى صاحبها فوضع له من ثمنها شيء، صالح على شيء، ثم لما ذهب بها إلى البيطري مثلا وجد أن العيب زال سريعا أو لم يكن بها عيب، فلابد أن يعيد الذي أخذه إلى صاحبه. يقول رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن، أو لم يكن أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال، يعني أنه ليس حمل. اشترى أمة فإذا بطنها منتفخة فظن أنها حامل فرجع إلى سيدها وبين له هذا الأمر وأنها حامل فأسقط له من ثمنها شيء، ثم بعد ذلك تبين أن هذا انتفاخ في بطنها وليس حملا، فعليه أن يعيد ما أخذه مقابل هذا العيب إلى سيده. يقول رجع بما دفعه لأنه تبين عدم استحقاقه، لأنه تبين أنه لم يكن عيب أو زال العيب سريعا بلا كلفة من المشتري ولا جهد. يقول ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه. يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، تعذر علمه، إنسان بينه وبين آخر معاملة يتعامل معه مثلا مثل تاجر مثلا تجزئة مع تاجر جملة ويأخذ منه على الحساب بالآجل، يشتري منه بالآجل، ثم مثلا فقدت الدفاتر من عند تاجر جملة لسبب ما، فإذا بهم يتحريان المبلغ، أنا في اليوم الفلاني بعت لك كذا وكذا وكذا، هو يقول بعت لك، ويتذكران ولكن لا يستطيع الوصول إلى المبلغ الصحيح الحقيقي، لا يستطيع التأكد من حقيقة المبلغ. بينهما معاملة، ولكن أسباب الوصول إلى قدر الحق تعذرت، تعذر الوصول إلى معرفة هذا القدر. فماذا يفعلان؟ يتصالح، يقول له مثلا أخذ منك كذا، يقول له كثير كذا كذا، تصالح على أن يدفع إلى تاجر جملة مثلا مبلغ معين، تصالح لأنهما تعذر عليهما الوصول إلى حقيقة الدين مثلا كمثال. فلذلك الصلح باب إلى الرفق بينهما، الصلح باب إلى استمرار المعاملة، لأنه تعذر الوقوف على حقيقة الأمر. يقول كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه الزمن فنسي، كل واحد مثلا حساب قديم ولا بينة، لا توجد بينة، لأن إذا وجدت بينة رجع الأمر إلى الصلح الذي تكلمنا عليه في الماضي، هذا يعرف كم له وهذا يعرف كم عليه، فإذا أقر له وتصالح فهذا الذي تحدثنا عنه. ولكن أيضا هذا النوع أنه لا يقفون على حقيقة الدين، تعذر عليهم الوقوف على حقيقة الدين، إما لطول الزمان، إما لضياع أسباب الوقوف على حقيقة الدين كفقدان البينة سواء أوراق أو شهود أو ما شابه ذلك، ولا علم الواحد منهما بما عليه لصاحبه، لأن لو واحد يعلم ما عليه لصاحبه ويكتمه ولا يقول له وهو يتحايل عليه بأنه أيضا هو قد نسي لإسقاط بعض الحق، فهذا هضم للحق وهذا أكل مال بالباطل. يقول لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهم، مضى عليها الزمن، درست فاتت، مضى الزمن بينهم، في مواريث درست بينهما استهما وتوخي الحق، وليحلل أحدكما صاحبه. كما روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجلان من الأنصار، جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، وليس بينهما بينة، مواريث قديمة مضى عليها الزمن. وهذا يحدث كثيرا بين الناس، يموت مثلا إنسان ويترك له أولاد، ويترك لهم مثلا دور أو مصانع أو محلات أو ما شابه ذلك، ويتعامل الأولاد في ذلك ولا يقتسمون هذا الميراث، يتركونه ويتعامل، وهذا يسكن وهذا يسكن وهذا يعمل وهذا يعمل، وتمر سنة وسنين وهم يتراضون بما يأخذه كل واحد منهما، ثم يأتي الوقت لأحفادهم أو هم بعد ذلك ويريدون أن يقتسم هذا الميراث. وقد تحدث عوائق، هذا يقول أنا عملت وأضفت، وهذا الآخر وأنا أضفت، وهذا الآخر هذا أخذ وهذا أعطى وهذا صرف، ولا يستطيع الوقوف على حقيقة الميراث من وفصله عما أضيف إليه أو أخذ منه. فعند ذلك لابد عند ذلك من التحري والتصالح وأن يحلل كل واحد الآخر. تقول جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضكم ألحن بحجته، أو قال ألحن لحجته من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، بناء على الظاهر، على ما يظهر، على البينات وعلى الدعاوى، البين على المدعي واليمين على من أنكر، يقضي صلى الله عليه وسلم على ما يظهر منهما، هذا الذي يظهر منهما، لعل أحدهم يكون ألحن بحجته، يبين حجته أقوى من الآخر، لعل الآخر لا يقدر على بيان حجته، قد لا يعرف كيف يدلي بحجته أو يتكلم بها أو يوضحها. فلذلك القاضي هنا يحكم على ما يظهر من الاثنين، على ما يظهر منهم، فأحدهم لعله لا يستطيع أن يظهر مثلا حجته. يقول
فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. يعني الذي يعلم أن هذا القضاء يعطيه من حق أخيه لا يأخذه، لا يتعلل بأن هذا قضاء القاضي. القاضي يحكم على ما يظهر، وأنت قد أخفيت شيء، أو أنت تعلم أن هذا ليس من حقك، فالقاضي معذور ومأجور في قضائه. أما الآخر لا يتعلل بقضاء القاضي وهو يعلم أنه قد أخفى شيء عن القاضي وأن هذا ليس من حقه، فلا يجوز له أن يأخذه. يقول: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما، يعني حديدة تقلب بها النار، يعني في عنق يوم القيامة، حديدة معلقة في عنق يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. تنازل عن كل الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما. طالما أنك متنازل الحق كله، وأنت متنازل عن الحق كله فلا، ولكن توخي الحق. قال وهنا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذهبا فاقتسما. اقتسما هذا الشيء، يعني هنا أنت لك نصفه وهو له نصفه، فإذا اقتسما دور مثلا، محلات، أعيان معينة، اقسموها نصفين على قدر ما تستطيعوا. أما إذ قلتما فذهب فاقتسم ثم توخي الحق، يعني اجعلوا القسمة صحيحة على قدر ما يمكن، ثم استهم، يعمل قرعة من الذي يقع له هذا في نصيبه، ثم ليحل الواحد منكما كل واحد منكما صاحبه. يعني بعد ذلك تحروا القسمة، توخي الحق، استهم قرعة، وأيضا من باب التراضي كل واحد يقول لأخيه: أنت في حل إذا كنت قد أخذت أكثر من حقك، والآخر يقول: وأنت في حل من الإثم والمسؤولية إذا كنت أخذت أكثر من حقك. إذن هذا شاهد على جواز الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. يقول: ولأنه إسقاط حق، هذا يسقط من حقه باختياره، فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال، لأن لو قلنا لا يصح الصلح إذن ماذا يفعلون؟ يضيع المال. أو بقاء شغل الذمة، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به. فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. قال الإمام أحمد: إذا صلحت امرأة من سمنها لم يصح، واحتج بقول شريح: أيما امرأة صلحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. يعني مثلا إنسان متزوج امرأة على امرأة، فهذه المرأة الجديدة قد لا تعرف ما عند زوجها من المال، فيأتي أبناء المرأة الأولى ويقولون لهذه الزوجة التي ليست أمهم مثلا: نخرجك من الميراث من السمن. هي لها ماذا من الميراث؟ لها السمن، لها السمن. والمرأة الأخرى مثلا قد توفيت، أو لها السمن مشترك مع الأخرى، ولكن امرأة في وجود أولاد فلها السمن، فهي لها السمن ولا تعرف، لا تعرف كم مال زوجها الذي مات، لا تعرفه، فيقولون لها: نخرجك من هذا السمن من الميراث بكذا. فيقول لها مثلا: 10,000. فتفرح 10,000، هي لا تعرف مال زوجها وتظنه قليل، أو تظن أنه لا تستطيع الوصول إلى حقيقة المال ويضيع عليها الميراث، فماذا تفعل؟ فترضى بهذا الصلح. فهذا باطل، لا يصح هذا الصلح. ولكن إذا أرادوا أن يصالحوها فعليهم أولا أن يعرفوها بما لها: لك مال زوجك كذا وكذا وكذا، والسمن قدره كذا. فعند ذلك إذا صالحوها بعد معرفة بدون إجبار والهضم للحق وبرضاها واختيارها، هي أرادت أن تخرج من النزاع في القسمة والانتظار حتى تباع السيارة الفلانية ويباع المحل الفلاني وتباع، فتصالحت على أن تأخذ قدر المال وتخرج بعد معرفة الشيء، فهذا صحيح. ولكن الغالب إذا هي عرفت، لماذا تصالح على شيء مثلا كثير بشيء قليل؟ ولكن إذا عرفت فصالحت لا شيء، لكن أن تصالح وهي لا تعرف، قال: فهذه الريبة كلها، هذا الوقوع في الباطل وغير الحق. يقول: وقال: وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقال بعضهم نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك. يعني لماذا تخرجوه؟ عرفوه أولا، ولا يشتري منها شيء وهي لا تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، أو يكون رجلا يعلم ماله عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه، فأما إذا علم فلما يصالحه؟ يعني هنا أنا أصالحك على هذا المال لأني لا أعرفه فسوف يضيع مني، فكأني أضطر أن أصالحك، فهذه الربا لا يصح هذا الصلح في حق الآخر، هذا الذي الآخر يعلم أن هذا له كذا وكذا ولكن لا يخبره. فإذا بهذا المضرور الذي لا يعرف ما له من مال ولا يعرف قدر المال فيضطر إلى المصالحة، فالآخر يهضم حقه ويأكل ماله بغير حق، فهذا من الباطل. فلذلك الإمام أحمد قال: أكره هذا، أكره أن يصالح وهو لا يعلم ما له عند الآخر. يقول: فإذا كان يعلمه فلما يصالحه؟ يعني إذا كان يعرف ما عند الآخر لماذا يصالحه؟ لا، يأخذ ماله كله. أنا أعرف أن لي عندك 1000 جنيه أو ميراثي 1000 جنيه وأنت تأتي وتقول صالحني وخذ 500، لما أصالحك عند ذلك طالما أنني أعرف مالي؟ فالأصل أقول لك: أأخذ مالي، أأخذ حقي، ولكن أصالحك عندما أنا لا أستطيع الوصول إلى معرفة حقي، فعند ذلك أصالحك. فإذا كنت أنت أيضا لا تعرف فهذا صلح جائز، لأن نتصالح على شيء تعذر علمه، لكن أنت تعرف مالي ما لي عندك وتخفيه عني وتريد أن تعطيني أقل منه وتأخذ حقي وتأكله بالباطل، فهذا باطل في حقي. فذلك الإمام أحمد قال: أكره ذلك. يقول: إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به. قال معناه في الشرح والكافي، وصححه في الإنصاف، وقطع به في الإقناع، قال في الفروع، وهو ظاهر نصوصه. يعني أن هذا أكره، هذا لا يصح، أي غير صحيح في حق هذا الإنسان الذي يعلم حق غيره ويخفيه عنه ويصالحه بأقل منه. والمشهور عن الإمام أحمد أنه يصح لقطع النزاع. يعني الأول قال أكره، لماذا؟ لأنه في هضم الحق، ولكن لما كان الإنسان الذي لا يعلم حقه مضطر إلى ذلك، يحتاج إلى الصلح، فلذلك المشهور الإمام أحمد أنه يصح، لأنه هذا الآخر الذي لا يعلم حقه يضيع حقه كله إذا قلنا له لا تصالح، ولكن هنا لو قلنا له يصح الصلح حتى يحصل على بعض إيه؟ على بعض حقه. فلذلك يصح الصلح، ولكن في حق الآخر إذا كان يعلم حق أخيه ويهضمه ويعطيه أقل منه فهو باطل في إيه؟ في حقه. لذلك يقول: والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول، قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح وحكاه في التلخيص عن الأصحاب. أي إذن المشهور صحة الصلح مع هذا التعذر للوصول إلى الحق، حتى وإن كان أحدهما يعلم ما عند الآخر، نقول يصح في حق الذي لا يعلم وهو باطل في حق هذا الذي يعلم. يقول: وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا. فأقر لزمه الدين، لأنه لا عذر لمن أقر، ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره. أقر لي بديني، لي عندك مثلا 1000 جنيه وأطالبك به ولا تعطيني وتنكره، فقلت لك أنت تعلم أن لي عندك 1000 جنيه، أقر لي واعترف بالحق وسوف أعطيك 100 جنيه. هنا أنا لي عندك دين مثلا يعني، وأنت تنكر هذا الدين وأنا أعلم أنك تعرفه وأنك متذكر أن لي عندك هذا الشيء، ولكن تنكر حتى يعني تسقط من حقي، فقلت لك أقر لي بالدين، اعترف لي بهذا الحق وأنا سوف أعطيك 100 جنيه منه. فأقررت بالدين، قلت نعم لك 100 جنيه. فهنا أقررت بهذا الدين فيلزمك دفع الذي أقررت به. قلت لي نعم لك الألف جنيه، فطالما أقررت يلزمك دفع الألف جنيه، دفعت للألف جنيه وقلت أعطني المئة، فهنا لم أعطك، ذهبت إلى القاضي وحكيت له الأمر، قال نعم يلزمك دفع الألف، ماشي. قلت إذن هو وعدني بمئة، قال هنا الوعد في القضاء ليس ملزما، لأن القاضي هنا يلزم بالبينات وثبوت الحق فعلا، أما الوعد هذا وعد مني، مثلا وعدتك أن أعطيك، مثل إنسان وعدك مثلا أن يعطيك هدية، فعند القاضي هذا وعد، وعدك أنه سوف يعطيك، ليس حقا لك عنده مسبق، ليس حق مقابل عوض، ليس حق ثابت، إنما هذا وعد منه. هنا في شرعا في أمر الحسبة ينبغي على الإنسان أن يفي بوعده، ينبغي على الإنسان أن يفي بوعده، ولكن هو حق ثابت مقابل عوض لك حتى يقضي به القاضي، ليس حق لك عند القاضي أن يقضي به، لأن هذا من باب الوعد، وعدك هبة منه تبرعا، لأن هذا من باب التبرعات، هو تبرع بشيء وعدك أن يعطيك تبرعا هذا الشيء، فهو من باب التبرع ليس من باب الواجب أصلا حتى يقضي به القاضي. فلذلك يقول وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين، لأنه لا عذر لمن أقر، ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ولم يلزمه أن يعطيه لوجوب الإقرار عليه بلا عوض. قال في الشرح وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، كرهه ابن عمر، هذه مسألة أخرى. يقول وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، كرهه ابن عمر، وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين، وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به، وعن الحسن وابن سيرين أنهما كان لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله. انظر إلى هذه المسألة، يقول إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، أنا لي عندك ألف جنيه تستحق لي بعد سنة، بعد سنة، فتصالحنا على أن تدفع الآن 500 جنيه، تدفع الآن 500 جنيه، أسقط عنك 500 وأنت تسقط الأجل الذي من حقي أنا 1000 ومن حقك أنت أن أنظرك سنة، فأنا أسقط من حقي 500 وأنت تسقط حقك في الأجل، فتدفع الآن 500. وإن صالح عن المؤجل، الألف المؤجلة ببعضه حالا، إذن كل واحد منهما يسقط شيئا من حقه، صاحب الدين يسقط 500 جنيه من حقه، والمدين يسقط من حقه الأجل، الأجل كان من حقه أن ينتفع بهذه المدة بهذا الأجل، فيسقط الأجل فيدفع 500 حالة بدلا من 1000 مؤجلة. فجاء فيها الخلاف بين العلماء في جواز ذلك وعدمه. يقول كرهه ابن عمر وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين، لي 1000 مؤجلة فيعطيني عين مثلا موبايل محمول قيمته 500 أو 600 الآن، فهو أيضا نفس الشيء، فيه إسقاط من حق الدائن وإسقاط من حق المدين الذي هو الأجل. يقول وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وابو حنيفة، جمهور العلماء على المنع من ذلك، الحنفية والمالكية والشافعية، والصحيح عند الحنابلة أن ذلك لا يجوز. طب وجه عدم الجواز، وجه المنع من ذلك، مثلا حجة المالكية يقولون أن من عجل ما أجل يعد مسلفا، أن هذا من السلم، يقول فقد أسلف الآن 500، أنا لي عندك 1000 أعطيتني الآن 500، يقول أسلف الآن 500 ليقتضي عند الأجل 1000 من نفسه، أنت مدين ب1000 بعد سنة، دفعت الآن 500، يقولون كأنك دفعت 500 لتأخذ 1000 بعد سنة من إيه؟ من نفسك، لأن بعد سنة كان يجب عليك دفع 1000، فكأنك أعطيت 500 الآن لتأخذ من نفسك 1000 بعد سنة. فيقولون هذا سلف سلم بيع، كأنه يبيع 500 عاجلة ب1000 إيه مؤجل، فيقولون إذن هو ربا. الحنفية مثلا يقولون صاحب الدين المؤجل لا يستحق المعجل، صاحب الدين المؤجل يستحق 1000 المؤجلة ليس 500 إيه المعجلة، فلا يمكن أن يجعل هذا استفاء. كيف تكون أنه يستوفي حقه؟ هذا ليس استفاء لحقه، بل أن هذا من باب العوض، يأخذ عوضا عن 1500 كأنه يبيع 1500، وهذا أيضا يقولون هذا غير جائز. ويقولون هذا هو نفس الربا ولكن بصورة عكسية، أن الربا من باب زد وأربي، أن المدين الذي عليه مثلا مبلغ من المال يأتي للدائن يقول له زد في الأجل، يعني دينك يحل اليوم، زد في الأجل، اجعله مثلا بعد شهر بعد سنة، زد في الأجل وأربي وأربي، خذ زيادة في المبلغ، لك 1000 زد في الأجل وخذ 1100 أربي، خذ زيادة في المبلغ. يقولون وهذا الذي تقرأ من باب الربا العكسي، ضع وعجل، أن هذا المدين الذي عليه 1000 جنيه يأتي للدائن يقول له ضع عني من 1000 وعجل، بدأ من لك بعد سنة عجل الزمن. فيقولون هم من باب بيع الزمن وأخذ العوض مقابل الزمن، هذا جمهور العلماء يقولون فهو من الربا فلا يجوز مثل هذا الشيء. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم ورواية أخرى عند الحنابلة يقولون هذا ليس من بيع الأجل ولا من العوض عن الأجل، ولكن هذا من باب الرفق وإسقاط الحق. يقولون أرأيتم لو أن الدائن من نفسه قال له بدلا من 1000 أسقطت عنك 500 وأعطينا 500 فقط، نقول هذا جائز. قالوا وإذا قال المدين أنت لك عندي 1000 بعد سنة أنا أسقطت وأبرأتك من الزمن وتنازلت عن حق في الزمن وخذ 1000 الآن وتنازل زمن، قل هذا جائز. فقلنا هذا إذا أسقط من حقي جائز، وهذا إذا أسقط من حقي جائز، فما المانع هنا؟ وأن هذا من باب الرفق. فمثلا يقولون المانع أنه هذا لما أسقط كان بانفرادي على حدة ليس مقابل شيء، وهذا لو لما أسقط بانفراده على حدة ليس مقابل شيء. أما في هذه الحالة أن هذا يسقط من الأجل مقابل أن يسقط الآخر من المبلغ، فكأنه هو لا يسقط منفصلا بانفراده ليس مقابل شيء ولا عوض، ولكنه يقول أسقط لك الأجل وأعطيك اليوم على أن تسقط عني من المبلغ الذي لك عندي من الدين. فإذن هو لا يسقط اختيارا ابتداء بلا عوض، ولكن هو يسقط مقابل بشرط أن يسقط الآخر منه شيء. فلذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول ويفارق ما ابن قدامة مع الجمهور على أنه لا يجوز هذا، يقول ويفارق ما إذا كان من غير مواطأة ولا عقد، يعني إذا كان في العقد أنه يشترطان في العقد إذا أتيت بالمبلغ قبل شهر كذا أسقطت عنك كذا، وإذا تأخرت كذا زدت عليك كذا، فهذا من باب العقد، هذا من باب بيع الأجل بيع الزمن، وهذا ربا. يقول ويفارق ما إذا كان من غير مواطأة من ولا عقد، لا في العقد ولا مواطأة، مواطأة يعني باتفاق، يا فلان أنت لك عندي 1000 جنيه أسقط عني 200 جنيه وأعطيك الآن بدلا من بعد شهر، فإذا يتفقوا أو أسقط عنك 150 ويتساومان، فإذا هذا الإسقاط عن طريق المواطأة الاتفاق. ابن قدامة يقول هذا لا يجوز إذا كان عقد أو اتفاق لا يجوز، أما إذا كان من غير مواطأة ولا عقد فهذا جائز، لأن كل واحد منهما متبرع ببذل الحق من غير عوض. مثل ماذا؟ إذا أنا جئت إليك ب1000 جنيه قبل الأجل وقلت يا فلان خذ حقك هذه 1000 جنيه التي لك بعد سنة ولكن توفرت مع الآن خذها، فأخذتها ثم أعطيتني منها 100 جنيه قلت وهذا قد أسقطت عنك 100 جنيه، إذن لا عقد ولا مواطأة ولا اتفاق، لم أقل لك أعطيك على أن تسقط مني كذا أو أسقط عنك كذا على أن تعطيني قبل الأجل بكذا، لا عقد ولا اتفاق. فإذا كان بهذه الصورة لا عقد ولا اتفاق، ابن قدامة يقول هذا جائز. وجهة نظر الجمهور أن هذا ربا، أو من باب أنه زريعة إلى الربا. وجهة نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله الجميع أنها هذا من باب الإرفاق، من باب الإرفاق، أن الربا الذي منع في القرض لا تشترط أن تقرضني ألف بألف ومئة، لأن هذا فيه تضييق علي، يعني تقرضني ألف بألف ومئة على أن آتي بها بعد سنة هذا ربا، لأنه من باب التضييق أنا محتاج إلى الألف جنيه، فإذا أقرضتني ألف بألف ومئة إذا كنت أنا محتاج الألف كيف أسد الألف ومئة؟ فالشرع لم يبح ذلك، وهذا ربا لأنه يسد باب الرفق بين الناس ويسد باب القرض الحسن، ولأنه في تضييق على المحتاج على المدين أن تعطيه ألف بألف ومئة. ومن ذلك أيضا لذلك منع بيع الأشياء الربوية التي يحتاج إلى إنسان من مقتات ومطعوم أن تباع بأكثر منها متفاضلة حتى لا يضيق على المحتاج، تعطيه مئة صاع قمح بمئة وعشرة، هذا من التضييق عليه، هو يحتاج وفقير فكيف تزيد عليه فمنع. فشيخ الإسلام وابن القيم ورواية الإمام أحمد أنه ينظرون هذا الربا منع لأنه فيه تضييق على المحتاج. أما هذا الصلح فليس فيه تضييق على المحتاج ولا على غيره، ولكن هو من الإرفاق، أن الفقير المحتاج الذي عليه الألف جنيه عندما يعطي الآخر والآخر يسقط عنه هذا قد رفق به وليس من باب التضييق. وأيضا هذا الدائن لم يضيق عليه لأنه باختياره إذا اختار أن يسقط من حقه، وهو ليس مضطر إلى الإسقاط لأنه هو الغني هو الذي له، فهو ليس مضطر إلى الإسقاط ولا يشق عليه الإسقاط، وإلا لو كان يشق عليه الإسقاط فلا تسقط ولا ضرر عليك، لأن الأصل في حقك أنك تأخذه بعد سنة، فإذا أسقطت فهذا باختيارك وأنت تعلم فيه الخير والمنفعة لك والرفق بالمحتاج، وإذا لم تسقط فهذا من حقك ولا ضرر عليك في كلا الأمرين ولا ضرر على الآخر، لأن إذا رفقت به وأسقطت فهذا رفق به، وإذا لم تسقط فهذا حقك وهو له الأجل ينتفع به. فهذا أيضا المقصود والمعنى يخالف المقصود والمعنى الذي من أجله حرم الربا، فلذلك أيضا لهم وجهة من النظر في جواز ذلك، ولكن الأولى عدم فعل ذلك لأنه زريع من زرائع الربا، ولكن أيضا لا يمنع إذا كان فيه رفق بفقير، إنسان فقير محتاج وحصل على قدر المال وهو عليه مال أكثر منه ولكن بعد فترة، فإذا أعطاه للآخر وأحب أن يسقط عنه من الدين شيء فهذا إذا أسقط عنه رفقا به فهذا لا تضيق لا على صاحب الدين ولا على المدين. يقول: وإذا صالحوا عن ألف حال بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط، وإذا صالحه عن ألف حال بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط. أنا لي عندك ألف تحل اليوم، فقلت لك لا أريد الألف كلها، أريد منك 600 جنيه ولا أريدها اليوم، ائتني بها غدا، ائتني بها بعد سنة، فهذا إسقاط من الدائن للإثنين، للأجل وللمال، فهذا ليس فيه معاوضة. صاحب الدين أسقط من دينه ومن حقه اليوم، أسقط من حقه وقال لك ائتني بها أيضا بعد سنة، فهو أسقط الإثنين فليس من باب المعاوضة، فهذا لا شيء فيه. ولم يلزم التأجيل، يعني مثلا أنا ديني يحل اليوم، فقلت لك أنا مثلا رضيت أن تأتني به بعد شهر، فهذا تبرع مني، فما زال الدين يحق عليك ويحق المطربة به الآن، ولكن أنا تبرعت لك بشيء ليس مقابل معاوضة ولا شيء، فلذلك هذا الدين لا يتأجل، يعني لا يلزمني التأجيل، لا يلزمني التأجيل، بل هذا تبرع مني، فإذا طلبته قبل ذلك فلي هذا الأمر لأن الحال لا يتأجل. هذا الصلح على إقرار. بعد ذلك يتحدث عن الصلح مع الإنكار، أنني أقول لك لي عندك ألف جنيه، فتقول ليس لك عندي ألف جنيه، تنكر، ولكن اشتدت المنازعة بيننا والخصومة، ولعل الأمر يصل إلى قضاء، فقلت لي ليس لك ألف جنيه ولكن نتصالح نتراضى خذ 600. فإذا هذا يسمى صلح مع إنكار، صلح مع إنكار. يقول: وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. عند الجمهور العلماء من حنابلة ومالكية وحنفية يقولون ثم صالحه صح الصلح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصوم عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له. قاله في الكافي. وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. وانظر هنا ان هذا الصلح مع انكار المدعي عليه. يوجد مدعي بدين ويوجد مدعي بحق، ومدعي عليه ينكر هذا الحق للآخر، وهو في نفسه يعلم أنه ليس من حق هذا المال. يقول إذا كان ممكن معتقدا بطلان الدعوة، المنكر يعتقد فعلا أن دعوة هذا المدعي ليست صحيحة وأنه يدعي بشيء ليس له فيدفع المال. إذن تقول لماذا إذن يدفع المال ويتصالح ويترك من حقه؟ يدفع المال هنا يفدي نفسه من وقوف أمام القضاء وأمام المحاكم والجلوس في منازعات وعلو الصوت والخصومة وفساد ما بين القلوب، ولعله يؤدي إلى مشاجرات أعظم من ذلك إذا ظل على إنكاره وغير ذلك، فهنا يتصالح لتفادي مثل هذه الأمور. وكل واحد منهما يعتقد حقيته، كل واحد منهما يعتقد أنه على صواب، المدعي يعتقد أنه على الصواب والمدعى عليه يعتقد أنه على الصواب، ولا بين عند واحد منهما لإظهار الحق. يقول: وكان إبراء في حقه، أي المدعى عليه. المدعى عليه مثلا تنازل عن قدر من الدين أو تنازل ودفع قدر من المال، هذا المال الذي يدفعه يكون إبراء له من هذه الدعوة حتى يكون بريء من هذه الدعوة ولا تقام عليه بعد ذلك، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه ولكن إبراء من هذه الدعوة. وكان بيعا في حق المدعي، المدعي يقول هذه الشقة التي أنت فيها ملك لي فيدعي الشقة، فالمدعي عليه أنكر ذلك ولكن قال له خذ كذا بدلا من كذا، فإذا يكون هذا بيعا في حق المدعي، أنه باع شقته بالسيارة، باع شقته بالمبلغ بالمال الذي أخذه من المدعي، لأنه يعتقده عوضا عن ماله، عوضا عن شقته مثلا، فلزمه حكم اعتقاده، لزمه حكم هذا الاعتقاد أن هذا بيع في حقه، فلابد من توفر شروط البيع في حقه. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، أي واحد منهما يعلم أنه كاذب فلا يحق له ما أخذه ولا ما أهدره من حق غيره، فالصلح باطل في حقه. أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وأما المدعى عليه فلأن الصلح مبني على جحده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل، وما أخذ فحرام لأنه أكل مال الغير بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال في الكافي. وهو في الظاهر صحيح، يعني الصلح في ظاهره صحيح ويحكم بصحته وبناء على ما يدعيه كل واحد منهما، بناء على دعوى المدعي وعلى إنكار المدعي عليه وعدم وجود البينة، فهو الصلح في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق، أن هذا يظن صحة ما يدعيه وهذا يظن صحة ما ينكره، أنه على الصواب فيما ينكره. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيانة نفسي عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. مثلا قلت لك لي عندك كذا أو هذه السيارة التي معك ملك لي، فقال صالحني عن هذه السيارة التي تدعيها أنها لك، هذا ليس إقرار، هذا ليس إقرار منه بذلك، ولكن هو يقول صالحني عن هذه السيارة التي تدعيها، فهذا لا أعتبره إقرار منه، فما زال لم يقر بهذا الشيء. يقول: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا، لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه، لفعل علي وأبي قتادة وتقدم في الضمان. إن صالح أجنبي، إنسان وجد مثلا أخوان بيتشاجران على شيء بينهم، واحد وجد اثنين بيتنازع، هذا يقول لي عندك كذا، والآخر يقول له قد أعطيتك ليس لي عندك، والآخر يقول لا لي عندك، فيتنازعان، واحد يدعي والآخر منكر، إنسان يدعي والآخر منكر، فتدخل إنسان مع المدعي وتصالح، قال ماذا تدعي عليه؟ قال 1000 جنيه، قال خذ 500 وارضى بذلك مثلا، فصالحه عن 1000 بـ500، صالح أجنبي صالح منكر للدعوة عما يدعي، فهذا جائز وصحيح. لكن الإشكال في إيه؟ إنه هل له أن يرجع على المدعي عليه ويقول أعطيني 500 جنيه، أنا حلت لك المشكلة ودفعت 500، اديني 500 جنيه، هل له ذلك؟ هنا أولا هذا الصلح جائز الذي فعله، سواء كان المدعى عليه أذن له قال له اذهب فصالحه أو حل لي هذه المشكلة وما فعلته فيلزمني، أو لم يأذن له، فالصلح جائز. لأن هنا أبو قتادة وعلي رضي الله تعالى عنهم فيما مر علينا عندما تحدثنا هما تصالحا، يعني دفع ما على المدين الميت، دفع ما عليه بدون إذنه، فقالوا هذا دفع أو هنا صالح عن هذا المدعي عليه بغير إذنه، فالصلح جائز وصحيح. ولكن الإشكال هل له أن يرجع على المدعي عليه ويقول أنا دفعت فأعطني؟ يقول لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا، فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقائم مقامه. لو هنا المدعي عليه أذن له قال اذهب يا فلان فصالحه عني، فإذا يلزمه ما صالحه عليه. لكن إذا لم يأذن له وجاء إليه هذا المصلح وقال أعطني دفعت عنك 500 جنيه، فهنا لا يلزم، لأن المدعى عليه هنا منكر، وهو صاحب حق حكما. كيف؟ إن المدعي ليس معه بينة، المدعي ليس معه بينة على ما يدعيه، ولذلك تصالح فليس معه بينة، فهذا منكر. لأن هنا لو معه بينة إنكار هذا كان لا يعد إنكار، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومتى تكون اليمين على من أنكر؟ إذا كان المدعي ليس معه بينة، فإذا إنكاره في عدم وجود بينة، وإنكاره في عدم وجود بينة لا يلزمه ما يدعيه الآخر حكما، لا يلزمه، بل يحلف اليمين أنه ليس له وانتهى الأمر، فلذلك هو لا يلزمه شيء ولا يلزمه هذا 500 جنيه، فهو صالح عن منكر للدعوة بغير إذنه، فلا يلزمه إيه 500 إلا إذا هو أعطاه برضا. يقول ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا رجع بالدار المصالح عنها ونحوها، إن بقيت وببدلها إن تلفت، إن كان الصلح مع الإقرار أي إقرار المدعى عليه، لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له. انظر في حالة الصلح مع الإقرار وفي حالة الصلح مع الإنكار يختلف في حصول مثل هذا الأمر. من صالح عن دار ونحوها، صالح عن دار، قلت لك هذه الدار ملكي فأقررت أنها ملكي، ولكن صالحني عنها، خذ هذه السيارة بدلا منها، فأخذت منك السيارة، إذن أخذت السيارة هذه في صلح مع إقرار عن هذه أي الدار، يعني أقررت لي أن هذه داري، ثم تصالحنا على أن تعطيني هذه السيارة وأخذتها منك. أخذت هذه السيارة فظهر لها مستحق غيرك، ظهر أنها ملك لفلان وليس ملكك، يقول فبان العوض مستحقا، بان هذا العوض الذي أخذته مستحقا لغيرك ليس ملكك، فهذا الغير أخذها، هذا الغير أخذها، فماذا أفعل؟ أرجع إليك، أرجع إليك إيه؟ هذه داري، فأرجع إليك بثبوت الدار، لأنك أقررت بإيه؟ أقررت بالدار، يعني لا تستطيع عندما أقول لك السيارة اتضح أنها ملك لفلان وليست ملكك أعطني داري، فلا تستطيع عند ذلك تقول ليست دارك. لماذا؟ لأنك قد أقررت في الأول أنها داري، فثبتت الدار لي، فلما ظهر أن العوض المصالح عليه مستحق لغيرك رجعت إليك بالدار عليك بالدار قلت داري، فهنا لا تستطيع أن تقول ليست دارك أو تقول لي انتهى أمر دارك، لا تستطيع ذلك. لكن الحالة الثانية لو جئت لك وقلت هذه داري فقلت هي ليست دارك ليس فأنكرت، ولكن صالحتني وأعطيتني سيارة بدلا منها، أخذت السيارة فوجدتها ملك لغيرك مستحقة لغيرك، أرجع إليك وقلت داري تقول ليست دارك، فإذا أرجع إليك بإيه؟ بالدعوة، أرجع إليك وأرفع دعوة. يعني لو جئت إلى القاضي وقلت هذه داري وهو أقر لي هو أنكر، إذا أرجع برفع الدعوة، أرجع بالدعوة مع الإنكار. أما في الحالة الأولى ما كنتش هرجع بالدعوة، لا هذه داري وأملكها، لا تصعد تقول ليست دارك، لا تم ثبوت أنها داري. أما في الحالة الثانية أرجع بالدعوة ولك أيضا أن تقول ليست دارك، لا أستطيع أن أقول لك طالما أنك أعطيتني سيارة بدأ منها فهي داري، لا أنا أعطيتك منكرا، أعطيتك منكرا، فإذا في حالة الإنكار أرجع برفع الدعوة وأرجع أدعي أنها داري، وما زال للآخر الحق أن ينكر وألا يصالح، أصلا له أن ينكر وله ألا يصالح، ولا أستطيع أن ألزمه أن يعطيني سيارة مثل التي أعطاني أولا، ولا أستطيع أن ألزمه بالدار وأقول طالما أنك قد صالحتني عنها فإذا هي داري، لا أرجع لأنه صالحني منكرا. ولذلك يقول رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوة مع الإنكار، أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساد الصلح فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. لا يصح الصلح عن خيار، لأن الخيار شرع للنظر في الأحظ، فبعت لك مثلا سيارة فاشترطت علي خيار الشرط، مثلا اشترطت 3 أيام وإلا رجعت السيارة وأخذت مالك، هذا خيار الشرط. الشرع شرع وجوز خيار الشرط للنظر في المصلحة، حتى يعني يتاح لك الوقت أن تنظر هل السيارة أصلح لك، ويتاح لي الوقت أن أنظر هل البيع أصلح لي، فإذا شرع للرفق بالمتعاقدين وليس للاتجار فيه وليس لأخذ العوض وليس للتكسب بهذا الخيار. فأنت لك الخيار مثلا 3 أيام، فإذا بك تتصل به وتقول تشتري مني هذا الخيار مثلا تعطيني فيه 100 جنيه وتنازل لك عن هذا حقي في خيار الشرط، فنفترض تم هذا وأعطيتك 100 جنيه، فجئنا إلى قاضي أو إنسان يعرف في الفقه فقال هذا الذي أخذه ليس حقا له، هذا الذي أخذه، لأن الخيار شرع للرفق للنظر في المصلحة وليس للاتجار. فإذا ما الحل أو ما الحكم؟ لابد عليه أن يرد 100 جنيه التي أخذها. وما الحكم في استمرار الخيار؟ الخيار سقط، لأن معنى أنه باعه إذا لا حاجة له في هذا الخيار، إذا العقد في مصلحته وهو أقر أنه في مصلحته عندما تركه، حتى وإن كان تركه مقابل عوض، ولكن هذا إقرار منه أن عقد هذا العقد في مصلحته وأنه لا حظ له وأنه راضي باستمراره وراضي بإمضائه. فهنا إذن هذا الصلح ليس بصحيح ويجب عليه رد ما أخذه، والخيار سقط لهذه القرينة. كذلك الشفعة، أنا مشترك، أنا لي شريك في مصنع، فبعت نصف المصنع الذي هو حصتي في هذا المصنع لفلان، فهذا الشريك قال أنا أحق به، أنا لي حق الشفعة، فإذا قلنا للمشتري انتظر لا تتصرف في هذا الشيء لحق هذا الشريك، فعلا ما كان يدري بهذا البيع، حقك. قال إذا لي حق الشفعة، قلنا له حق الشفعة، قال تشتروا مني حق الشفعة، فباعه مثلا للمشتري، قال له أترك لك هذا البيع وأسقط حق في الشفعة مقابل كذا، فأخذ مقابل، فقلنا له هذا المقابل يجب عليك رده، لأن حق الشفعة أيضا شرع للنظر في حقك وفي الجيرة وفي كذا، هل تضر بهذه الشركة فتشتري هذا الشيء أصلح لك أو ما زال، فمعنى أنك رضيت بانتقاله إلى المشتري الجديد أنك هذا إقرار منك أنك راضي بهذا الشيء. وأخذ هذا المال، نقول الشفعة لم تشرع للتجار ولا لأخذ العوض فيها، فيرد إلى المشتري ويسقط حق الشفعة. أيضا حد قذف شرع للذب عن أعراض الناس، فلما إنسان قذف فطالب بحقه فيقام الحد لبيان براءته مما نسب إليه من تهمة الزنا، فلما يقام الحد للرد عن عرضه ولزجر هذا الإنسان القاذف. فإذا جاء هنا وقال أترك لك حقي في طلب الحد وإقامة الحد عليك مقابل 100 جنيه، أخذ 100 جنيه، قلنا رد إليه 100 جنيه لأن الشرع للرد والذب عن عرضك ولزجره، فمعنى أنك أخذت 100 جنيه فأنت مثلا رضيت بهذا القذف أو أنه ليس ملامة أو مسبة عليك في عرضك ورد إليه، وهذا ليس الزجر من عندك، الزجر من عند الشرع، الشرع جعل الزجر هو سمد الذي هو الحد وليس المبلغ الذي أخذته، فلذلك يرد هذا المبلغ، فهذا الصلح غير صحيح. يقول وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها، بترك حقه في هذه الأشياء، ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته، لا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه. إنسان أمسك بشارب للخمر، فالشرع إما أن يعني يأخذه إلى الحاكم لإقامة الحد عليه، وإما إذا رأى المصلحة في تركه وأن توبته في تركه وغير ذلك فيتركه، أما أنه يتجر بذلك ويتكسب من ورائه فهذا ليس مشروع، هذا ليس مشروع ولا يجوز الصلح. أمسك سارقا أيضا إما أن يأخذه للحاكم لإقامة حد السرقة عليه ولرد السرقة إلى المسروق، وإما أن يطلقه إذا لم يكن في ضرر على المسروق، على المسروق بأخذ حد. أما إن هو يقول أطلقك على أن تعطيني أنا كذا، ماذا تأخذ أنت منه كذا، هذا للاتجار وللاكتساب ليس من حقك ذلك، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صلحوا على ألا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدمي، وكذا ألا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض. هنا صالح شاهدا ليكتم شهادته، إنسان هناك شاهد على جريمته فيقول أعطيك كذا على ألا تشهد بجريمتي أو لا تشهد بسرقتي، لا تشهد علي بهذه الشيء، فيسقط حق الغير، فهذا لا يجوز، لا يجوز للسارق للشاهد أن يأخذ لكتمان الشهادة وضيع حق إنسان، ولا يجوز للإنسان أن يدفع هذا المبلغ ويصالح إنسان. كذلك لا يجوز أن يأتي بشاهد ويعطيه يتصالح معه لأن يعطيه مبلغ على أن يشهد شهادة زور ضد إنسان أو لإقاح عقوبة على إنسان بغير حق أو لضيع حق إنسان، لا لكتمان شهادة ولا لإظهار شهادة مزيفة مزورة. بعد ذلك بيتكلم في فصل من بيان المعاملات الطيبة ومراعاة حق الجار والتأدب الأخلاق الطيبة التي فيها مثلا الإصلاح إلى الجيران وغير ذلك، لأن هذا أيضا من باب المعاملات الطيبة والإصلاح بين الناس، فنحن نتحدث في باب الصلح الذي هو من الإصلاح والصلاح، فأيضا أدخل معنا فصل هنا من باب الإصلاح بينك وبين جيرانك، من باب الصلاح بينك وبين جيرانك وبين الناس أيضا أن نتأدب بالأخلاق الطيبة. فيقول هو يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها، يعني إنسان هنا جار لك فلا يجوز لك أن تتصرف في ملكه إلا بعد استئذانه، لا تتصرف في داره في محله في أرضه إلا بعد استئذانه لأن هذا حقه. يقول وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه. أنت لك أرض بجوار أرض جارك ولكن أرضك هذه لا يصل إليها الماء إلا إذا مرت في أرض جارك. فهنا لابد أيضا من استئذانه، لابد من أن تستأذنه، لأن مرورها في أرض جارك هذا مرور في حقه، وقد يكون فيها ضرر سواء كبير أو صغير، فلا بد من استئذانه ولا تتصرف إلا بإذنه. يقول: وإن لم يكن فيه ضرر، ففيه روايتان، وإن لم يكن فيه ضرر أيضا لابد من استئذانه، لابد، هو فيه روايتان، رواية لا يجوز إلا باستئذانه، ومعنى استئذانه أنه يرضى بذلك، أنه يرضى بذلك. والرواية الثانية أن يجوز، يعني يجوز أن تمر به وإن لم يرضى، وإن لم يرضى، لكن بداية لابد من استئذان الجار، لابد من استئذان الجار. ولكن هو في إذا استأذنته في هذا الشيء فلم يرضى وأنا أحتاج إليه، وأنا أحتاج إليه، فانظر هنا، لو أنا استأذنته وهو لم يرضى، فإذا كان فيه ضرر فهذا لابد من الالتزام بعدم رضائه، ولا أفعل ما لم يرضى عنه طالما أن فيه ضرر له. ولكن قد يكون هذا الشيء ليس فيه ضرر له، قد يكون هذا الشيء ليس فيه ضرر له، أو المصلحة المترتبة سواء له أو لي أعظم من هذا الضرر الذي يغفر والذي هو يسير. فخلاف العلماء موجود فيها، ولكن ننظر إلى الأثر. يقول: الرواية الثانية يجوز، لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض، العريض واد بالمدينة، نهر بالمدينة. يقول: ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة له مناقب عظيمة جدا من الصحابة الأجلاء، وله أرض، فهذا الصحابي الضحاك بن خليفة أرضه لا يصل إليها الماء إلا إذا شق في أرض محمد بن مسلمة. أرض الضحاك بن خليفة لا يصل إليها الماء من النهر إلا إذا مر بشق قناة في أرض محمد بن مسلمة. فمحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عن جميع أبى ذلك، منع، لم يرضى أن يمر به في أرضه. لو نظرت بداية تقول أن يشق في أرضه هذا فيه ضرر لهذه الأرض، يمنعه أن يزرع في هذا الجزء الذي شق. لكن انظر هنا أن المنفعة المترتبة على هذا الشق، انظر، يقول: فكلم فيه عمر فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله، فقال: لا والله. فقال له عمر، انظر إلى قول عمر، قال: لما تمنع أخاك ما ينفعه؟ أولا هذا نافع لأخيك، لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا. كأن انظر إلى وجهة نظر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أنه أخاك ينتفع به وأنت أيضا تنتفع به أولا وآخرا، يعني سوف يمر في أرضك فتسقي منه أيضا، في أول الأمر تسقي به، ثم يسقي أخوك، ثم أيضا تسقي به بعد ذلك. إذن إن هنا ليس الضرر هو الظاهر، ليس الضرر هو الظاهر، ولا أن الضرر بلا منفعة للمتضرر، ولكن هنا هو سوف ينتفع سواء مع عدم وجود الضرر أو حتى مع وجود الضرر، ولكن المنفعة أعلى من الضرر، المنفعة أعلى من الضرر، لأن الماء سوف يمر في الأرض فينتفع به، وهذا شيء أساسي في الأرض ومن أصول احتياجات الأرض أو من حاجة الأرض الأساسية. فنظر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه وجد أنه منتفع به كأنه ولا ضرر، كأنه ولا ضرر. فقال له محمد: لا والله، يعني لا يمر حتى بعد يعني قولك هذا. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يمرن به ولو على بطنك، يعني حتى لو نمت في الأرض لتمنع مرور الماء لم أمررنا الماء من فوقك، يعني انظر، حتى ولو على بطنك، يعني حتى لو نمت لن يمر الشيء، ونام في المكان فلا سوف نمر الماء من فوق بطنك. قال: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل. ولكن انظر الأثر، قلنا أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بيّن أنك سوف تنتفع به. إذن إما لا مضرة أصلا والانتفاع موجود، أو هناك مضرة ولكن النفع أعلى، النفع أعلى، أو يتساوى مع المضرة، فكأن المحصلة نفع أخاك أنت تمنعه ولا ضرر لك، كأن إيه؟ أن أخوك ينتفع ولا ضرر لك، فلما يعني تمنع ذلك؟ ولذلك وجدت إيه الرواية الأولى، أنه لا يجوز إذا كان في ضرر، إذا كان في ضرر يقول ولأنه نفع لا ضرر فيه. انظر إذا كان بهذه الصورة، إذا كان نفع لا ضرر فيه أشبه الاستظلال بحائطي. أنت تمر مثلا في يوم ممطر أو الشمس الشديدة، فمع الجهد أردت أن يتقف في الظل أو تمر في الظل، بدلا من أن تمر في الشمس مررت في الظل، فهل من حق صاحب الدار أن يقول لك ابتعد وامضي في الشمس ولا تمر في الظل؟ ما الضرر الذي يصيبك إذا مر في الظل؟ لا ضرر، وهو ينتفع. فكأنه إذا كان الأمر من هذا الباب، إن نفع لإنسان ولا ضرر على آخر، أو نفع لإنسان وعلى الآخر ضرر ولكن سوف ينتفع، النفع يتساوى مع ضرر أو أعلى منه. أما إذا كان هناك من الضرر ولا نفع، فكيف نقول أنه حتى ولو لم يأذن يلزمه ذلك؟ كيف نقول ذلك؟ فإذا الرواية الثانية يجوز في حالة أنه لا ضرر أو هناك ضرر ولكن نفع أعلى منه، فعند ذلك لعل ذلك يجوز. ولابد أن تلاحظ أنه إذا قلت يلزم أن تنتفع، يعني مثلا جي مثلا في حياة حالية، جي مثلا يريد أن يدخل غاز لشقته، وهذا الغاز حتى تدخل مواسير قال لابد أن تمر في منور الجار، في منور الجار، فهذه المواسير تمر، الجار لم يرضى، فتقول ما الذي يضر؟ هذه مواسير صامتة، بمجرد أن مثلا تصنع في ساعة انتهى أمرها، لا تتكلم ولا تزعج ولا كذا ولا يتسرب منها شيء يضرك ولا ضرر، فلماذا تمنعه؟ فهنا لا تستطيع أن تقول لماذا تمنعه، هو لك نافع. أولا كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لك ما ينفعني في ماذا، فإذا هنا ينفع جارك ونستطيع أن تقول ولك وليس لك نافع، ولكن قد تقول ولا يضرك، ولا يضرك، لا مضر مثلا قليلة ولا كثيرة، شيء يثبت وينتهي أمره ولا ضر لك. فعند ذلك قد يفتى فعلا بجواز بفعل ذلك حتى وإن لم يرضى، يعني الحاكم يأمر به وإن لم يرضى، إذا لم يكن صاحب المواسير هذه هناك طريق آخر لفعله، يعني ممكن يكون في شقة ليس لها طريق إلا من هذا المنور، وشركة الغاز قالت ليس لها منفذ إلا من هذا المنور، وإلا هذه الشقة لا يدخل إليها الغاز، نفترض مثل ذلك، والجار لا يرضى، فإذا لم يكن عليه ضرر والأمر واضح ليس لا ضرر عليه، وهذا لا طريق له إلا من منور جاره، قد يأمر الحاكم بأن هذا لابد أن يفعل. ولكن أيضا لابد من مراعاة أشياء أخرى، أحيانا إنسان يقول من حقي، إذا طالما أمررت مواسير إذا من حقي أذهب فأخلعها وأركبها، أذهب فأطليها في مرة، مثلا أنشر عليها شيء من الأشياء، مع مضي الزمن لعل الإنسان يقول ينسى أصل الأمر، ويقول طالما أن لي هنا أولاد بعد ذلك يأتوا، ويقول طالما أن أبانا مر هذه الأشياء إذن لنا حق في هذا المنور، إذن لنا شركة في هذا المنور، لأن فعلنا فيه مواسير كذا وأمررنا فيه كذا، فمع مضي الزمن لعل ينسى أصل الأمر، وبعد ذلك يقول هذه قرينة على أن هذا المنور مشترك بيننا وبينكم. فمع وجود الفساد، وأنه أيضا الأمر قد يدعي إنسان ما ليس له، أو قد يأتي أولاده فيدعون ما ليس لهم، ويأتي إنسان فيحكم في حالة خلاف، ولهذا عنده بينه وهذا عنده، فيقول هذه قرينة على فعلا حقهم في الانتفاع به، فلهم حق في أن الشقة التي بعدها يمرون فيها والذي كذا، فإذا لابد من مراعاة ذلك. فهنا إذا كان نفع للإثنين ولا ضرر فنقول بهذا القول، نفع لإنسان وهناك ضرر للآخر، فمع وجود الضرر فلا بد من مراعاة أحوال الناس واختلاف الأزمنة. يقول أو سطحه، ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه، أي ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره، يعني على وجه الأرض بتاعت غيره مثلا، أو مواسير فوق سطح غيره بلا إذنه، ويصح الصلح عن ذلك بعوض، لأنه إما بيع وإما إجارة، فيصح لدعاء الحاجة. يعني مثلا صاحب المنور قال لا أأذن لك إلا بأن تعطيني مثلا كل شهر مبلغ كذا، أو تعطيني 1000 جنيه، فكأنه باع المنفعة أو أجر هذه المنفعة. يقول ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية السطح ليمنع جري الماء، نفترض تصالح على هذا الأمر وأخذ عوضا عنه أو تصالح على هذا الشيء أو لي حق أن أنا الماء يمر من فوق أرضك، فجئت وتحيلت وجئت ترفع أرضك ما تلقي فيها مثلا طينة أخرى تربة أخرى ترابا آخر حتى ترتفع، وأنت تعلم مع هذا الارتفاع يمتنع مرور الماء إلى أرضي، فلا يجوز عند ذلك أن تصنع وتفعل ما يضر بجارك لأنه إبطال لحقه أو تكسير لضرره. يقول وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور وله منعه من ذلك. انظر هذه من خصال الطيبة أيضا في مراعاة حق الجار، وكلها راجعة إلى العرف والعادة، إلى العرف والعادة. يقول وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام، حمام في الماضي كان لابد من تسخين الماء من الحميم من تسخين الماء، ويأتي مثلا بالمادة التي يوقد عليها للتسخين ويتخرج الحرارة والدخان فقد يضر بجاره، فكان ينهى أن يأتي ويصنع الحمام بجوار جاره ويعلم أن الحرارة تضر به أو تضر بالحيطان، حرارة هذا الحمام تسخن مثلا جدران الجار فيضر بهذه الحرارة فيمنع من ذلك، وعليه أن يصنعه في مكان آخر. بس بنقول لابد من مراعاة العرف. أنت الآن في برج ولا في عمارة وصممت الحمامات تصميم معين ودورات المياه تصميم كلها مثلا تلقي بهوائها ودخانها على المنور، فكأنه عرف جاري مثل ذلك. لكن إذا كان في سعة عندك أن تصنع الحمام في مكان آخر دورة المياه في مكان آخر ولا تضر بالجار، فبنقول هذا راجع للعرف. فإذا كان في المستطاع فعل ذلك بلا أذى للجار وهذا في يدك فعليك أن تفعل ذلك. أما إذا كان العرف قائم على ذلك، تصميم العمارة قائم على ذلك، تصميم البيت قائم على ذلك، فهذا بنقول راجع للعرف، وكأن الأعراف صار الناس يرضون بذلك، يرضون أن هو منور والمنور ده مصنوع لماذا؟ صنع فقط لدورات المياه وللمطابخ حتى يعني تفرغ فيها الروائح أو تهوى فيها، ولكن أيضا مع التقدم هناك مثلا شفاط ممكن يشفط إيه هذا الدخان، فإذا كان إنسان يعلم أن جاره يضر بهذه الرائحة وفي إمكانه أن يفعل ذلك فعليه أن يفعل ذلك. كحمام أو كنيف دورة المياه مثلا أو رحى يعمل طحونا وعارف أن الطحونة دي في المكان هذا تضر بجدار الجار وتشققه. في عرفنا مثلا في المدن ما فيش أمر الطحونة، ولكن قد يأتي مثلا إنسان يريد أن يفتح مثلا محلا للطعمية أو ما شابه ذلك ويجعل فيها مثلا الطحونة هذه، والطحونة لها صوت مزعج أو تضر بجدار الجار لأنه يفعلها في ركن، فقد تضر بجدار الجار وتوقظه مثلا من الوقت من الفجر ولا يستطيع أن ينام بعد ذلك مثلا أو غير ذلك، فلابد من استئذانه، لابد من استئذانه أو يذهب هو فيصنع ذلك في مكان قبل وجود جار مثلا، حتى إذا جاء الجار وأراد أن يشتري يشتري على هذا الشيء، أو يذهب فيشتري في مكان إيه في مكان غيره أو يشتري في مكان بعيد، ولكن لابد من مراعاة الجيران. ورشة سمكري مثلا سيارات غير ذلك، ورشة نجارة ورشة كذا، فهنا لا يأتي إنسان ويأتي بها ويضر الجيران ويقول هذا مثلا هذه وظيفتي هذا عمل أكل عيش مثلا، أكل عيش بلا أن تؤذي جارك ولا أن تضر في مكان بيكون فاضي لما زال أنه يسمح لك أن تعمل فيه ولا تضر جارك. فعندما أتي أنا وأشتري بجوارك إذن أنا رضيت بذلك، رضيت بذلك بهذا الشيء، لأن أنت سبقت إلى مكان لا تضر به غيرك، والذي باع لك رضي بذلك أو الذي أجر لك رضي بذلك، وكل من كان موجود في وقت صنعتك ونشأتك يرضون بذلك. لكن وإذا جاء إنسان عليك فإذن هو يرضى بذلك، أما إذا جئت لتبدأ ولا يرضى أحد بذلك أو يضره فلا بد من استئذانه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسمحة، وكل راجع إلى العرف. وإن كان له سطح أعلى من جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره لأنه إضرار بجاره فمنع منه، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. قاله في أشرح. شوف هنا يقول وإن كان له سطح أعلى من جاره فليس له الصعود على وجه يشرف عن جاره، ليس لك أن تصعد فوق السطح وتنظر على جارك فتضايقه، لعله هو فتح النافذة مثلا لتهوية المكان، لتشميس المكان، فلإنارة المكان، فإذا بوقوفك أنت تنظر يضره ويغلق. فإذا أردت أن تنظر فاجعل لنفسك ستارا، انظر إلى السماء، انظر إلى مكان بعيد لا تضر جيرانك. وأيضا نقول للجار لا تجعل النافذة مفتوحة ليلا ونهار، تمنع جارك في كل وقت حتى إذا أراد أن ينظر إلى الطريق أو ما شابه ذلك. فإذا احتجت إلى النظر إلى الطريق أو ما شابه ذلك فتجنب النظر إلى نافذة الجار على قدر المستطاع، لا تنزل داخل داره، لا لتعلم مثلا تكوين أساسه ولا لسعة منزله ولا لغير ذلك، لأن هذا يضر به. يقول لأنه إضرار بجاره فمنع منه، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فحذفته. إنسان اطلع إليك يعني فعلا تيقنت على يقين أنه ينظر إلى عورتك، ليس مجرد إنسان واقف فوق بيته ينظر مثلا إلى الطريق أو إلى الهواء أنك تحذفه، ولكن على يقين، على يقين هو يتلصص عليك، على يقين يتلصص عليك ويتتبع عورتك على يقين من ذلك. فإذا حذفته كان أنت ليس مأمورا بأنك تحذفه، ليس مأمورا أنك ترميه، ولكن لو حدث ذلك لكانت عينه بلادية وهدر لو حدث. ولكن من الأدب أيضا أن الإنسان إذا رأى ذلك يغلق هو ويبتعد وتجنب، أو ينصح من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ما استطعت أن ترده بالأقل من باب رد الصائل لا يكون بالأعلى. فالحديث لا يأمرك، حتى لا يفهم من ذلك أن الحديث يأمرك أن تفعل، فإذا بك تنتظر أي إنسان نظر وأنت يعني معد الحصى عندك ومعد الشيء ومنتظر ومتربص ولعله يأتي يوم وينظرون، فإذا بك ترى إنسان لا، الحديث لم يأمر بذلك، وليس هذا من الأخلاق يعني، ولكن هذا فيه زجر للناظر، يعني كأنه بيخاطب الناظر أن عينك ليست لها هدية، مهدرة إذا فعلت ذلك، وإذا فعل بك ذلك لا تطلب وحتى لا يفعل. ولكن للآخر أن أيضا لابد أن يعرف كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يمنع وكيف يتعامل مع الجيران، فإذا وجدته فأغلق أنت أو تكون النصيحة أو ما إلى ذلك. يقول ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به. يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك. جدار الجار ان انا اجي مثلا هذا الحائط بيني وبين جاري، زي الشقق في العماره، احيانا الجدار الفاصل بينك وبين الشقه بتاعت جارك جدار واحد، فكان هنا الامر راجع للعرف، العرف ان انا ممكن بعلق فيه ساعه حائط، نعلق فيه مروحه مثل ذلك، فهذا عرف والاخر ايضا يفعل، ولكن انا اتصرف فيه بما يضره، ان انا عارف ان من هنا هو مثلا مبيض الجانب الاخر ودهنه وانا اتي من ناحيته وادق مثلا بمسمار، عارف انه حيشقق مثلا الجدار عنده ويغرمه ويكلفه، فيحرم علي ذلك. فاذا اردت الاستعمال استعمله بما لا يضر بالجار، وكذلك الاخر عليه ان يستعمل بما لا يضر به. فيقول ويحرم تصرف جدار جار او مشترك بفتح روزنة، هذا العرف فتح روزنة يعني زي الشباك مستدير أو طاقة أو طاق شباك مثلا كبير، لأن إذا فتحت إذا كشفت بيته واطلعت عليه، كذلك إذا دقيت مثلا دققت فيه بدق شديد مثلا حيؤدي إلى تشقق عنده فيضره فيمنع من ذلك، لكن استعماله بما لا يضر بالآخر. يقول وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف، قال في الشرح لحديث لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، وهو قول الشافعي لأنه تصرف في ملك غير بما يستغنى عنه، واختار ابن عقيل جوازه للحديث. شوفنا إذا وضع خشب على جدار الجار، وإن كان هنا إن كان يضر بالحائط لا يجوز، يعني آخر البيت مثلا، أحيانا إنسان باني سور عنده وإنسان مثلا مش باني سور عنده، فأردت إنك تعمل خشبة مثلا على سطح على جدار جارك عشان تضع لها شيء تظلل به أو ما شابه ذلك، فهنا يقول إن كان يضر بالحائط لا يجوز لك. لو وضعت هنا العروق اللي جايبها الخشب التقيل ده عليه وحطيت فيه كمان خشب، الجدار ده تشقق وصار حمل على جدار جاري ووزن آخر، فهنا لا يجوز ذلك إلا إذا أذن. يقول وإن كان لا يضر به، يعني مجرد أحيانا إنسان يقول أنا حضع بس الخشبة دي، مجرد أضع عليها مثلا شمع أو قماشة ما شابه ذلك، هنا لا حمل ولا ثقل ولا يضر به. فيقول وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه، لو به غنى عنه يعني ممكن تجيب مواسير وخشب مع نفسك وتفعل هذا الشيء، يعني ليس مضطرا لهذا الشيء، ولكن تستطيع أنك تأتي بخشب بأوتاد عندك وتفعلها، ولكن لعل تقول لما التكلفة أوتاد وغير ذلك، وأنا لو وضعتها لا يضر بها وتوفر علي هذا الشيء. فيقول إن كان لا يضر به وبه غنى عنه، فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، لابد أيضا من استئذانه طالما أنك تستطيع أن تفعل وأنت مستغني عن هذا الشيء. وقول الشافعي لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغنى عنه. يقول إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز، لا حيلة إلا بالوضع على جداره، لا يصلح عند شيء أو لا أملك شيء أو في وقت متعذر علي أن آتي بأوتاد أو بمواسير متعذر علي، فكأني إذن مضطر إلى جدار جاري ولا ضرر. فيقول تكون مثل إيه مسألة التي أخذناها، أن يمر بماء أو يفعل شيء له نافع ولا ضرر على إيه؟ على جاره. إذا كان أنا مضطر إلى هذا الشيء وينفعني ولا ضرر على جاري، فعند ذلك نفس الشيء قلنا يجوز له فعله ولو بلا رضا الآخر طالما لا ضرر عند الآخر. أما إذا كان هناك ضرر، ننظر ضرر يسير ضرر كبير متوقع ضياع حقه مع مرور الزمن، فعند ذلك لابد من رضائه. أما نفع لأحدهما وإذن ومحتاج إليه أو مضطر إليه ولا ضرر عند الآخر، لا ضرر ويكون عندنا يقين بذلك، فيقول عند ذلك يجبر الجار إن أبى، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معارضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أبو هريرة كان في الوقت ده أمير على المدينة في زمن مروان بن الحكم، فكأنه رأى ان بدات التعاملات والاخلاق ان ايه، ان ممكن الانسان يمتنع عن نفع غيره، ان غيره محتاج في ان يستخدم ملكه وهو ممتنع. فابو هريره قال ما لي اراكم عنها معرضين، يعني معرضين عن هذا النفع للاخر، معرضين ان ينتفع اخوك بملكك مع انك غير مضر. فيقول والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لو لم أجد موضع للخشب هذه أن يضعها إلا على كتفك لوضعتها على إيه؟ على كتفك، أو يعني لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لألزمنكم بها، يعني كما قال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. يقول وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، لأنه لا مضر فيه والتحرز منه يشق. ولكن لاحظ أمره لأنه لا مضرة فيه، بخلاف أن تأتي مثلا ناس وينتظرون في ظل حائطي، وصار أن ظل حائطي مرسى لهم وهم مثلا يبيعون ويشترون فيه أو يشربون فيه أو يدخنون فيه أو يتسمرون أو مثلا يتكلمون بكلام بذيء أو مثلا مع ارتفاع الصوت بالغناء، كاتخذوها مثلا ناصية للالتقاء مكان منير بالليل فيأتون فيه ويتسمرون فأضر بهم، مكان مثلا في ظل ليس يستظلون بمراعاة الشرع ولكن يستظلون بطول الوقت والانتظار والتشاجر والكلام البذيء، فإذا في مضرة فلابد من وقت ولا مضرة فيه. إنسان يمر في ظل مار في نفسه وأمره لا مضرة، وقف يستظل من مطر أو من شمس ولا مضرة منه، فمثل هذا الذي يقول يكون له ذلك. وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم، ونقل المروزي يستأذنه أعجب إليه. هنا أن ينظر في سراج غيره، نفترض أنت واضع مثلا كشاف على باب بيتك، كشاف منير الطريق، فإنسان مر فجاء في طريقك بينظر في الموبايل، بينظر في الساعة، بينظر في ورقة أراد يقرأها أو ما شابه ذلك، فهنقول له استأذن. من ناحية الفقه لا يستأذن، لأن هذا لما ضرت عليك فيه، وهذا من المنافع التي يتسامح فيها الناس في العرف وفي الشرع ولا يضرك في شيء، وأنت وضعت هذا النور لك وأنت تعلم أنه غيرك يمر فيه فكأن هذا إذن ضمني. ولكن هنا كلام المروزي أنه يستأذنه أعجب إليه، هذا من باب الورع ليس من باب حكم الفقه، نقول لك عليك أن تفعل كذا، أو أنك اذهب وتذهب أنت مثلا أخ مثلا وتذهب لفلان وتقول له أستأذنك مثلا بعد ما كن رنيت عليه ونزل إليك وماذا تريد، قال أستأذنك أنظر في المحمول مثلا في نورك، هذا يعني يراه شيء من إيه؟ من التنطع من الغلو يعني، وقد يكون رياء لبيان أنني زاهد أو ورع أو ما شابه ذلك، عطلت نفسك وعطلته وطلبت منه وتأمل في مطلبك تطلب كذا، لا أنت لك غرض آخر، مش غرض أنك تبص في المحمول، يبقى لك غرض آخر تنتظر تريد شيء تعمل شيء، ما بتختفي من حد طلبك، بتختفي من حد بيضربك أي واقف حي. فلذلك نقول هذا كان من باب الورع يكون في موضعه. لما جاءت أخت بشر الحافظ الإمام أحمد وتسأله أن مثلا جنود الأمير يمرون ومعهم المشاعل، جنود الأمير يمرون بالمشاعل بالليل، فكانوا يقفون عند دارهم، دار بشر بن الحافي، فيقفون عند دارهم وقت، فاستأذنت الإمام تغزل على النور بتاع النار، فالإمام أحمد تعجب فقال من أنت؟ فقالت أخت بشر الحافي، فعلم فعلا ده بيت ورع وزهد، هم أصلهم الورع والزهد، فكأنه يتعاملون هذا تدينا منهم وأخلاق طيبة وهذا وضعهم. لكن مثلا ان فقها لا، فقها لا يلزم الانسان ذلك، لا يلزمه ان يستاذن ولا اصلا من الاستحباب، لان هذا النور كانه هو ينير عارف ضمنا انه غيره ينتفع به، فهذا اذن ضمني، والا اذا كان لا يريد ان ياذن لكان منع هذا النور اصلا، لان معنى نور موضوع او ظل الحائط، هو يعلم يقينا كل يوم لابد ان يكون للحائط ظل، وان الناس تمر، وانه قد يقف انسان، وان الانسان الذي يمر في المطر يريد ان يستظل باي شيء يمر او ما شابه ذلك، فلذلك له ان ينظر في ضوء السراج من غير اذنه، وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، كاخراج دكان ودكه المصطبه، ان انسان يجي مثلا في الطريق ويفعل مصطبة، هنا مبنى مثلا مرتفع مصطبة في الطريق، هنا حرم أن يضر بها، حتى إذا فعل مصطبة في العرف زي رصيف أو ما ذلك، إذا كان هذا في العرف ومساحة محدودة يسمح بها عرفا لا تضر بالناس، ولعلها تكون حماية لجداره أو حماية مثلا للبلكوناته أو لسقفه، فسمح بها العرف حتى في مثلا النواحي الإدارية أن يكون بخمس الطريق، لا تزيد عن خمس الطريق مثلا في هذه المصطبة. فأما ما يؤذى به الناس ويخرج عن العرف فهذا لا يجوز. يقول قال في القاموس: الدكة بالفتح والدكان بالضم، بناء يسطح أعلاه للمقعد يقعد عليه. وفي موضع آخر: الدكان كرمان الحنوت، يعني المحل في عرفنا نحن. وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن. الإمام لا يجوز له أن يأذن فيما يضر بالناس، يقول لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه، ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة، لا سيما مع احتمال أن يضر، ويضمن مخرجه ما تلف به للتعدي. إنسان عمل مصطبة أخرجها، إنسان وهو مر بالسيارة ضاق عليه الطريق واصطدموا في بعضهم بسبب هذا الإخراج فضر به، فهذا يضمن هذا الشيء. وجناح ليتندى، وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط. سابات وهو المستوفي للطريق على الجناح، تندى من الحيطة للحيطة مثلا. وبيزاب فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم، يحرم عليه أن يخرج هذا المزراب أو دورة المياه التي يضر بها الغير، وهذا أمر رجع للعرف. ويضمن ما تلف به إن لم يكن إذن، إن لم يكن أذن الجيران في فعل ذلك، فيضمن ما تلف بذلك. يقول: فإن كان فيه ضرر بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجز وضعه ولا إذن فيه. فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه، الطريق وقت وضع هذا المذاب كان منخفض، مثل مثلا في العرف يكون في بلكونة مثلا ويكون مرتفعة، ولكن مع الوقت والزمن الطريق على بوضع التراب وما ذلك، صارت البلكونة منخفضة، فصار الإنسان إذا مر يصطدم بها، السيارة لا يستطيع أن يمر بها، فإذا صارت مؤذية للناس، فلابد من تصحيح الأمر. يقول بأن لم يمكن عبور محمل ونحو من تحته، لم يجز وضعه ولا إذن فيه، فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته، ذكره الشيخ تقي الدين. وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم، هذا حسب العرف، الطريق الأعظم يعني في سعة ومساحة ولا يضر بأحد، ولكن حسب العرف. لحديث عمر رضي الله تعالى عنه لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر، فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهري فنصبه، هذا ضعيف. ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير، هذا في زمنه، فأيضا لابد من مراعاة العرف في زمننا. وقال في القواعد اختاروا طائفة من المتأخرين، قال الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة، واختاره أي يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذنه، لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز، قال في الشرح فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمرهما. إذا كان هناك جدار مشترك بين الشريكين فخيف من وقوع هذا الجدار لتشققه وخيف أن يضر به، فهنا كان لابد من إصلاحه، فطلب أحد الشركين من الآخر أن يقوم بالإصلاح معه فيجبر على ذلك، لأنه لو ترك لكان الضرر عليهما، فعند ذلك لا يقول أنا أرضى بأن أضر، هذا شرك بينكم، فإن كنت بتضرر على ترضى بالضرر على نفسك لا ترضى بالضرر على غيرك، فيجبر عند ذلك بالإصلاح معه. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه انفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه، وعنه لا يجبر، هذه محمولة، هذه الرواية محمولة على عدم الضرر، أنه لا ضرر من بقائه. يقول لأنه انفاق على ملك لا يجبر لو انفرد به فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض، هذا لا يجب عليه لأنه قلنا في حالة عدم الضرر. وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر رواية واحدة، وليس له البناء إلا في ملك إنسان لا يوجد جدار بينهما، فجاء في يوم وقال أريد أن أصنع جدارا، فهو الذي يريد، فعند ذلك لا يجبر الآخر لأن هو يريد التحسين. وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب، دولاب يعني ساقية، فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار المحتاج روايتين، الأولى الإجبار إذا كان في بقاء في عدم العمارة ضرر عليهما، فالأولى القول بالإجبار، أما إذا لم يكن هناك ضرر فهنا لا إجبار. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن ولوجوب هدمه، إذن جدار يوشك أن يقع فيضر به الاثنين، أحد الشركين موجود والآخر ليس موجود، فقام أحد الشركين في هدمه لأن في بقائه ضرر، فعند ذلك هو محسن، فعند ذلك عند بنائه مرة ثانية يشترك الاثنين، وإلا لازمه إعادته، يعني هذا الجدار لا ضرر فيه ولكن قام هو من نفسه بهدمه مع أنه لا ضرر فيه، فإذا يلزم هو وحده بإعادته لتعديه على حصة شريكه ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه، قال الشيخ تقي الدين. يعني مثلا جدار أو شيء في البستان لابد من إصلاحه، فاتفق يا فلان أنت عليك إصلاح كذا وأنا علي إصلاح كذا، فقام أحدهما بما عليه والآخر أهمل وفرط فتسبب عن تفريطه ضرر، فإذا علي هذا الضرر الذي تسبب وفيه. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.